فقوله جل وعلا وليعلم الله من ينصره، ليعلم ذلك علم ظهور يستحق عليه العبد الثواب أو العقاب. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. من ينصر الله، الضمير يعود إلى الله جل وعلا. وليعلم الله من ينصره يعني من ينصر الله، وينصر رسله يعني يقوم مع الرسل بعد الاستجابة لدعوة الرسول، يناصر الرسول كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكما فعل من بعدهم من المسلمين يجاهدون في سبيل الله لنصرة دين الله ونصرة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. فالداعي إلى الله جل وعلا في زماننا وما بعده، والمجاهد في سبيل الله في زماننا وما بعده، كل هذا ينصر الله ورسوله، ينصر دين الله وينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ودعوته وبسنانه وسيفه. وليعلم الله، ليظهر من ينصر دين الله وينصر رسل الله بالغيب. بالغيب جار ومجرور متعلق محذوف حال، يصح أن يكون حال من الفاعل وحال من المفعول، حالة كونهم الناصرون غائبون يعني ما اطلعوا على الله، أو حالة كون المنصور الله ورسوله ما ليسوا معهم في الحال يعني لا يرونهم، فهم يناصرون الله ورسوله وإن لم يروا الله ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، رسله بالغيب. ثم قال جل وعلا إن الله قوي عزيز. هذه إشعار للعباد، انتبه أيها المؤمن الصالح التقي المجاهد في سبيل الله، لتعرف أن الله جل وعلا ليس في حاجة إليك، وإنما جهادك لنفسك. فالله جل وعلا قوي غني عن الخلق، والخلق مفتقرون إليه، فهو ليس في حاجة إلى جهاد هذا، وليس في حاجة إلى دعوة هذا، وليس في حاجة إلى نفقة هذا، لا، وإنما من ينصر الله بسيفه وسنانه، أو ينصر الله بماله وكسبه، أو ينصر الله بلسانه ودعوته، الله غني عن هؤلاء كلهم، فهو قوي وعزيز غالب سبحانه وتعالى، لكن عمل المرء يعود إليه لنفسه. فالله جل وعلا كما عرفنا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فهو في غنى عن الخلق، وقادر جل وعلا على أن ينصر رسوله وهو وحده بدون أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قادر على أن ينصر رسوله بالريح، قادر على أن ينصر رسوله بالصواعق، قادر على أن ينصر رسوله بأسهل الأسباب. فهو عليه الصلاة والسلام خرج وشبان قريش معهم من القوة والجلد والشجاعة والغلظة والقسوة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم السيوف ينتظرونه بالباب، مجموعة كل يحاول أن يكون هو الأول يضربه بسيفه، وخرج من بينهم وذر على رؤوسهم التراب ومشى عليه الصلاة والسلام، وعيونهم شاخصة به، ما استطاعوا أن يقولوا شيئا أو يعملوا شيئا. هذا من نصر الله جل وعلا لرسوله، فهو غني عن الخلق. 10 شبان منتظرون بالباب، عندهم من الحقد والكراهية والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الله به عليم. وحرضهم قومهم ووعدوهم المكافأة العظمى إذا قتلوه، وخرج من بينهم عليه الصلاة والسلام وعيونهم شاخصة به، فذر على رؤوسهم التراب ومشى، وما استطاعوا أن يتحركوا بشيء، وسيوفهم بأيديهم. هذا من نصر الله جل وعلا. وحينما كان عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر وفي غزوة حنين، كان من معه قلة وانهزم الكثير منهم، فنصره الله جل وعلا بالملائكة، رجال على خيل بلق ما يقف لهم أحد، جاءوا بصورة رجال. لما لامت نساء قريش المقاتلين في بدر من كفار قريش، لامتهم النساء، كيف هزموكم وهم قلة وأنتم كثرة ومعكم السلاح، وليس معهم سلاح ومعكم القوة والغنى والمال وهم معدمون؟ قالوا: ما رأينا رجالا على خيل بلق لا يقف لهم أحد، إذا قرب من الشخص سقط ومات بدون ما يحتاج إلى أن يضربه، وهم الملائكة. أمد الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة. فالله جل وعلا غني عن الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه جل وعلا يبتلي العباد لمصلحة العباد. لما رغب في مناصرة دين الله ومناصرة رسوله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قوي عزيز. وقوي ليس في حاجة إليكم، عزيز لا يغالب، لكن المصلحة تعود إليكم في عملكم هذا.
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصره الله ورسوله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل اعتمر ولما خلع إحرامه تذكر أنه لم يخلع السروال، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء والحمد لله، ما دام أنه استمر في لبس سرواله ناسيا ولم يتذكر هذا إلا بعدما طاف وسعى وتحلل قصر أو حلق ثم لبس ملابسه العادية، لما خلع ملابس الإحرام وجد السروال موجود ناسيا فليس عليه شيء، لأن الحاج والمعتمر يعفى عنه في استدامة المخيط جهلا أو نسيانا.
يقول السائل: توفيت والدتي قبل شهر وكانت مريضة قبل سنوات، وقالت لي وهي مريضة أنها قبل 40 سنة كانت حامل بإحدى إخواني ولم تستطع الصوم، وقد فاتها 45 يوما من رمضان، فهل نصوم عنها؟
إذا كانت تركت الصيام ما صامت ولم تقضي فعليها فدية ذلك، وإن صمتم عنها فيجوز هذا، وإن أطعمتم عن كل يوم مسكين فيجوز هذا والحمد لله. لكن إذا كان التأخير بدون عذر فليتعين مع الإطعام مع الصيام إطعام مسكين عن كل يوم، لأنها أخرت القضاء بدون عذر.
يقول السائل: ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول هل يجوز أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في طهارة هذه من نجاستها بناء على اختلافهم في نجاسة الخمر. الخمر اختلف العلماء رحمهم الله هل هي نجسة العين، يعني إذا أصابت الثوب أو البدن يجب غسله، أم هي غير نجسة العين مع تحريمها، مع الاتفاق على تحريمها فهي محرمة الاستعمال، لكن إذا مست الثوب أو البدن هل يجب غسله أو لا؟ بعض العلماء رحمهم الله يرى أنها نجسة لأنها خبيثة وأم الخبائث، فإذا أصابت شيئا من البدن أو الثوب فيجب غسله. وعلى هذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول مسكرة مثلها تكون نجسة لا يجوز استعمالها. القول الآخر لبعض العلماء رحمهم الله قالوا: الخمر ليست بنجسة العين وإنما هي محرمة الاستعمال، فمثلا إذا قبض عليها وخرج بها أناس ليريقوها مثلا وأراقوها وأصابت شيئا من أرجلهم أو ثيابهم فليست بنجسة على الرجل والثوب، ما فيها نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أمر بإراقتها بأزقة المدينة، يعني أسواق المدينة، حتى جرت بعض الأسواق من الخمر. قالوا فلو كانت نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها في طرق المدينة، كان أمر بإراقتها خارج بعيد. فبعض العلماء يرى نجاستها كما وضح، وبعضهم يرى أنها ليست بنجسة، ومن يقول ليست بنجسة يقول لا بأس باستعمال الأطياب التي فيها الكحول، لأن حكمها حكم الخمر، والخمر ليست بنجسة العين، والتنزه من هذا أفضل وأولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا ينبغي للمرء أن يستعمل ما شك في طهارته.
تقول السائلة تسأل عن استخدام الأدوية في رمضان لمنع الدورة الشهرية حتى تصوم الشهر كله.
إذا استعملت المرأة ما يمنع الحيض فامتنع نهائيا فهي في حكم الطاهرات، صيامها صحيح وصلاتها صحيحة. وإذا استعملت ما يمنع ثم لم يمنع، وجد صفرة أو كدرة أو نقط، فهي حيض ولا يصح معها الصلاة ولا يصح معها الصيام. والمرأة أدرى بحالها، لأن بعض النساء تستعمل المانع فيمنع نهائيا فلا حرج فلا بأس عليها، وبعض النساء تستعمل المانع فلا يمنع بل يضاعف العادة، بدل من كونها 5 أيام أو 6 أيام تأتي دفعة واحدة وتستريح منها قد تتمدد وتكون 10 أيام وأكثر من هذا، لأنها تخرج على شكل نقط أو صفرة أو كدرة. فإذا كانت بهذا الشكل فالأولى للمرأة ألا تستعمل ما يمنع الحيض، والله جل وعلا حكيم حينما خلق المرأة على هذا الشكل، فخروج الحيض فيه سلامة لها وفيه خروج للأذى، والله جل وعلا سمى الحيض أذى، فهي يخرج منها هذا الأذى فتستريح منه، فالأولى ألا تستعمل ذلك. وهي في رمضان إذا أفطرت لعذر الحيض أو النفاس فلا حرج عليها ولا لوم عليها، وقد وسع الله جل وعلا عليها في القضاء ب11 شهر، كل وقت للقضاء من شوال إلى شعبان من السنة القادمة، 11 شهر كله قضاء ولا حرج عليها في التأخير. وهي في حال حيضها تذكر الله جل وعلا وتسبح وتستغفر وتدعو وتؤمن على دعاء الداعي، إلا أنها لا تصلي ولا تصوم، وهي معذورة في هذا ولا لوم عليها ولا نقص عليها.
يقول السائل ما الفرق بين إنزال الحديد وإنزال القرآن الكريم؟
بينهما فرق عظيم. القرآن العظيم لا شك في نزوله من الله جل وعلا، لأن القرآن كلام الله جل وعلا تكلم الله به وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا، وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما إنزال الحديد فيجوز أن يكون منزل كما قال بعض المفسرين رحمهم الله، نزل مع آدم حينما نزل من الجنة، شيء من الحديد فهو المادة الأولى من الحديد. وبعض العلماء قال الإنزال المراد به هنا الإيجاد، لأن الحديد يستخرج من قعر الأرض ومن الجبال ومن أماكن مخصوصة فيها مادة الحديد يستخرج منها، والله جل وعلا ذكر إنزال بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام لم تنزل من الجنة وإنما هي موجدة، فقد يراد بالإنزال إيجاد الشيء، فيكون فيه احتمال كذا واحتمال كذا ولا حرج في هذا، بخلاف إنزال القرآن فهو لا شك فيه ولا احتمال فيه سوى أن الله جل وعلا أنزله، تكلم به جل وعلا وسمعه جبريل من الله جل وعلا ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمين الوحي يسمعه من الله جل وعلا فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: زوجة أدت الحج ولكن جامعها زوجها بعد انتهائها من جميع أعمال الحج ولكن لم تؤدي طواف الإفاضة،
يحرم جماع الرجل لزوجته قبل أن تطوف طواف الإفاضة، لأنه لا يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بشيء قبل أن تؤدي مناسك الحج، يحصل هذا بالتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي إن كان على الحاج سعي. فإذا أتى باثنين من ثلاثة فقد حل له كل شيء إلا النساء، فإذا أتى بالثالث حل له كل شيء حتى النساء. وإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ووجب عليه المضي فيه ووجب عليه بدنه ووجب عليه القضاء من قابل، وإذا كان جماعه بعد التحلل الأول فالحج صحيح وعليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. فمثل هذا الذي جامع قبل التحلل الكامل وبعد التحلل الأول عليه هدي، أو المرأة إذا كانت هي الحاجة وزوجها غير حاج فعليها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام في أي مكان.
يقول السائل أنه مصاب بالسحر، فما هي أفضل طريقة للعلاج؟
بالرقية الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل عليهما الصلاة والسلام لما سحر اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل علاج للسحر الرقية الشرعية، تكون من المرء نفسه يقرأ وينفخ في يديه ثم يمسح بها جسمه، أو يفتح جيبه ويقرأ وينفخ على صدره، ويرقاه غيره من إخوانه المسلمين بما تيسر من القرآن، وخاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وخواتيم وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت عليه المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، فيقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وينفخ على نفسه ويشفى بإذن الله إذا أخلص لله جل وعلا التوجه والطلب والتضرع إلى الله جل وعلا، وحافظ على أداء الواجبات وابتعد عن المحرمات، لأن السحر من الشياطين وتتسلط على العبد إذا فرط في الواجبات أو انتهك شيئا من المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.